أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا يختلف الحال في جريان البراء عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين أن يكون القيد للمشكوك أمرا وجوديا أو عدم أمر وجود. بقيت نقطة صغيرة في آخر بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. نحن إذا ماذا انتهينا؟ قلنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط يرجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، باعتبار أن الشرط ولو كان داخل والقيد الشرط والقيد وإن كان خارج عن المقيد لكن التقيد داخل. بناء عليه فكل قيد مشكوك يرجع إلى شك في التقيد بلا إشكال، حينئذ تجري البراءة كما تقدم سابقا. مطلب جديد معه. نعم، تعرضنا في الجلسة السابقة إلى تفصيل المحقق العراقي على الله مقامه، اتضح بأنه غير تام. بقيت كلمة صغيرة، يقول الشرط المشكوك تارة يكون على نحو أمر وجودي وهو المعبر عنه بالاصطلاح بالشرط، مثل شرطية مثلا طهارة الثوب، شرطية الاستقبال، شرطية الطهارة من الحدث وهكذا، أمور وجودية قيد الواجب بها، يجب إيقاع الصلاة عن طهارة من الحدث والخبث وعن استقبال إلى آخره. إذا في مثل هذه الموارد، وهو البحث الواضح جدا من كلمة الشرط، يكون الشرط أمر وجودي. يقول قد يكون الشرط أمر عدمي، يعني الواجب ليس مطلوب كيفما كان، بل مطلوب إيقاعه مع، إذا جاز التعبير، مع عدم، لأن يعني العدم أمر عدمي بالنهاية، لكن مع عدم ضم شيء. مثلا مثل شو؟ مثل القهقهة في الصلاة. الصلاة مشروطة بشرط، لكن شرط ماذا؟ عدم. صلاة مع عدم القهقهة، صلاة مع عدم مثلا للرجل أن يلبس الحرير. طب لو شككنا مثلا بالنسبة لصلاة الميت، هل يشترط أن لا يلبس الحرير؟ فلو لبس الحرير تكون صلاة الميت باطلة. هذا أيضا شك في الشرط، بس غير الأمر. الشرط المشكوك ما هو؟ أمر عدمي. عندما يكون الشرط أمر عدمي يكون ما تعلق به العدم، يعني هذا المعدوم يسمى بالاصطلاح شو؟ المطلوب إعدامه، مانع. يعني لو وجد لكان مانع، ولذا تسمى لبس الحرير مانع من صحة الصلاة، الضحك مانع من صحة الصلاة وهكذا. فهذه تسمى بالموانع أو بالقواطع، على اختلاف بسيط ما بين المانع والقاطع، ولعل إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. على أي حال، قواطع الصلاة، مبطلات الصلاة، موانع الصلاة، ماذا يعني؟ يعني أن الصلاة مشروطة بعدمها. لا، يقول سيد الشهيد لا يوجد فرق سواء كان الشرط المشكوك أمر وجودي أم كان الشرط المشكوك أمر عدمي. نعم، ولو كان كاصطلاح يطلق الشرط على خصوص الأمر الوجودي ويطلق عدم المانع على الشرط العدمي، فيكون ما تعلق به العدم، يعني لو لم يعدم هذا الشرط العدمي لا كان عبارة عن أوجد المانع. إذن لا يوجد فرق. إذن شككنا لنفترض في صلاة الميت، هل مشروطة بعدم لبس الحرير؟ لو كانت مشروطة للأمر لم يتعلق بصلاة الميت كيفما كان، بل بصلاة الميت زائد التقيد بعدم لبس الحرير، فيصبح التقيد جزءا. فإذن الشك في شرطية هذا الأمر العدمي يرجع إلى الشك في التقيد بالأمر العدمي، والكلام هو الكلام. يقول ولا يختلف الحال في جريان البراءة عند الشك في الشرطية، الشك في الشرطية ووجوب التقيد، لأنه رجع الشك في الشرطية إلى الشك في ماذا؟ الشرط خارج، لكن يرجع إلى الشك في أمر داخل وهو التقيد. عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد لا يختلف بين أن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة، عندما يطلق الشرط يراد منه الأمر الوجودي. حتى هذا وين عدد حتى بالفلسفة أحيانا لما بده يعبره أو بالأصول لما بيجيبوا هذا التعبير أجزاء العلة مقتضي وشرط وعدم مانع، معنى عدم المانع نوع من أنواع الشرائط. ولذا هذا معناته عادة يطلق الشرط على ماذا؟ على الأمر الوجودي، ويخصص عدم المانع بتعبير عدم المانع، ولا يقال بأنه أيضا شرط عدمي. هذه من الموارد الذي يطلق فيها الشرط عادة على الأمر الوجودي. إذن بين أن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة، أو عدم أمر وجودي ويعبر عن الأمر الوجودي المطلوب إعدامه، يعبر عن هذا الأمر الوجودي ماذا؟ حينئذ بالمانع. اللي مثاله الواضح شو هو؟ مثلا لبس الحرير بالنسبة للرجل في الصلاة. فكما لا يجب على المكلف إيجاد ما يحتمل شرطيته لجريان البراءة، شك في شرطية، هل يجب أن يحصل شيء؟ هل يجب الطهارة مثلا في صلاة الميت؟ جرت، شككنا، تجري البراءة عن التقيد. نفس الشيء، هل يجب أن لا ألبس الحرير؟ تجري البراءة، فيجوز أن تلبس الحرير. يقول فكما لا يجب على المكلف إيجاد ما يحتمل شرطيته، كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته. لا يجب عليه الاجتناب، وبالتالي في صلاة الميت إذا أجرينا البراءة يجوز أن يلبس الحرير في صلاة الميت، وذلك لجريان الأصل المؤمن. دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، هذا البحث الثالث والرابع يدور الأمر عند في موارد الشك ما بين التعيين والتخيير العقلي، يعني بالنسبة للفقيه، لأن الفقيه هو اللي بده يفتي بهذه المسائل. يدور الأمر بين التعيين والتخيير الذي يحكم به العقل، بخلاف البحث الرابع. يدور الأمر ما بين التعيين والتخيير الذي يحكم به الشرع. سابقا أشرنا إلى أن هذا يعتبر من مباحث أيضا الأقل ماذا؟ والأكثر، باعتبار أن التعيين هو الأكثر والتخيير هو الأقل، لأن التخيير ماذا؟ في توسع على المكلف، ما في تضييق. تخيير مخير أيها المكلف، كيف أنه بالتسعة أجزاء كان مخير أن يأتي بالعاشر أم لا؟ تسعة الملابي شرط التسعة، بخلاف العشرة بشرط. هنا أيضا التخيير هو الأقل والتعيين هو الأكثر، وسيصرح بهذا الأمر إن شاء الله بحسب هذه الطبعة، طبعة المؤتمر صفحة 447، يأتي عن قريب إن شاء الله في الأسبوع القادم، سيشير إلى أن من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ترجع إلى الأقل والأكثر، حيث سيقول والدوران بين وجوب الجامع ووجوب الصلاة التامة تعيينا هو من أنحاء الدوران بين الأقل والأكثر، يرحمكم الله، بهذه الطبعة 447 أظن سطر 8-9. جيد، دوران الأمر بين التعيين والتخيير. أول شيء يعني مثل ماذا قبل أن نذهب إلى الحكم؟ يقول حيث أنه يدور الأمر بين أن الوجوب يتعلق بعنوان دائرته خاصة، وبين عنوان أعم يشمل هذا ويشمل غيره، فيكون العنوان الثاني أعم صدقا من الأول. فالأول عنوان يتعلق بدائرة خاصة، العنوان الثاني بطبيعته قابل للصدق على الأول والثاني، ولذا كان تخيير عقلي. لسنا بحاجة إلى انطباق الطبيعة على أفرادها إلى ماذا؟ إلى شرع، فإن كل طبيعة تنطبق على أفرادها، فإذا كانت الطبيعة دائرتها ضيقة تنطبق على أفراد دائرتهم ضيقة، إذا الطبيعة الثانية دائرتها أوسع تنطبق على الأول وعلى الثاني، فقهرا سيكون العقل هو الحاكم. جيد، الآن عرفنا دوران الأمر ما بين التعيين والتخيير ما هو؟ السؤال ما في شيء يعني سهل، السؤال حكمه ما هو؟ مجرى للبراءة أم مجرى للإحتياط؟ مجرى للبراءة أم مجرى للإحتياط؟ خليني أذكركم نقطة صغيرة قبل ما بلش بهذا البحث لأنه مهم جدا، والسيد الشهيد لعله لم يشر إليها، ما بعرف إذا آخر التعارض يأتي إشارة أني ناسي. التعيين والتخيير تارة يكون في المسألة الفقهية وتارة يكون في المسألة الأصولية. إذا دار الأمر ما بين التعيين والتخيير له صورتان رئيسيتان، دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الفقهية وهو المبحوث عنه هنا. يعني هنا بالتخيير العقلي وبالتخيير الشرعي فيش فرق. وعندنا نوع آخر من أنواع دوران الأمر بين التعيين والتخيير يعبر عنه بالاصطلاح بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية، ويعبر عنه بتعبير تاني ذلك في الحجية. في الحجية هذا الثاني في الحجية وفي المسألة الأصولية والله العالم الكل يقولون أنه مجرى للاحتياط مش مجرى للبراءة. الكل نعم اختلفوا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الفقهية، مجرى للبراءة أم مجرى للاحتياط. المثال الواضح لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية الحجية مثل شو؟ مثل أول من ندرس رسالة عملية، أول صفحة يمكن أو تاني صفحة بالرسالة العملية اللي مندرسها، وهو المنشأ للبعض بأن أفتى بالرسالة العملية بالاحتياط الوجوبي لوجوب تقليد الأعلى. يدور الأمر إما يجب يتعين تقليد الأعلى، وإما مخير المكلف بين تقليد الأعلى وغير الأعلى، ولا يوجد احتمال أن يتعين تقليد من؟ غير الأعلى. ولذا يدور الأمر ما بين التعيين تعيين تقليد الأعلى، وما بين التخيير في تقليد الأعلى وغير الأعلى. هذا يعبر عنه بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية أو في الحجية. لماذا؟ لأنه مرجع إلى هكذا: والله بالله طالله الأعلم قول حجة، وأشك في حجية قول غير الأعلم. لماذا؟ لأنه إن كان يجب تقليد الأعلم إن كان يتعين تقليد الأعلم فالأعلم قول حجة، وإذا مخير بين الأعلم وغير الأعلم فأيضا الأعلم حجة، أما غير الأعلم مشكوك الحجية. وبما أنه ثبت في محله بأن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، ولذا يصبح بلا إشكال قول الأعلم حجة، غير الأعلم مشكوك الحجية، والأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، فيقولون هذا واحد من الأدلة اللي بيستندوا لإله إلى بس عادة هذا الدليل إذا بدأت نعكس برسالة عملية ما بنعكس بنحو فتوى، بنعكس بنحو احتياط، احتياط وجوبي. البعض قد مثلا يفتي فيها بس عادة ممكن تنعكس باحتياط وجوبي. ولذا هذا ما يسمى بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية، هذا ما دخلنا فيه نحن، ليست المسألة في الحجج، مسألة في الوجوب، الوجوب الشرعي الذي صدر من الشارع هل تعلق بشيء على نحو التعيين أو بشيء آخر يكون الأول أحد أفراده على نحو التخيير، سواء تخيير عقلي مثل بحثنا أم تخيير شرعي. جيد، إذن هذه كانت مقدمة ضرورية في مكان ما، حتى ما إذا أرينا في مكان أنه يقال مثلا نفترض نخلط بيناتهم أنه نقول عجيب ليش هنا قالوا بالاحتياط وهنا قال بالبراءة نفس العالم. الجواب هو هذا الأمر، كل واحد من وادي كل واحد من عالم. نرجع إلى دوران الأمر إلى العنوانات، العنوان اللي بيكون خاص وعنوان آخر أعم صدقا من العنوان الأول، يصدق على الأول على كل ما يصدق عليه الأول وعلى غيره، ولكن العقل الذي حاكم بالصدق هذا معناه دوران الأمر ما بين التعيين وما بين التخيير العقلي. مجرى للبراءة مجرى للاحتياط، يقول السيد الشهيد توجد عندنا بداية حالتان، مش بداية بداية ونهاية، يوجد عندنا حالتان. الحالة الأولى يكون المفهومان اللي في بيناتهم بلحاظ عالم الصدق في الخارج عموم وخصوص مطلق، يعني الثاني أعم صدقا من الأول. التغاير بين هذين المفهومين اللي النسبة بيناتهم بلحاظ الخارج عموم وخصوص مطلق، التغاير بين هذين المفهومين على نحوان، على حالتان. نحو الأول أن يكون التغاير على نحو الإجمال والتفصيل. ماذا يعني؟ يعني هول مفهومان اللي هن أعم صدقا إذا نظرت لإلهم بالذهن أرى أن أحد المفهومان عند التحليل يكون واجد في أحشائه للمفهوم الآخر. مثل شو سيدنا الشهيد يقول كالجنس والنوع. الجنس والنوع إنسان عند التحليل الذهني نجد بأنه عبارة عن حيوان ناطق. أن الأمر دار عندي هكذا، هل يجب إكرام إنسان أو يجب إكرام حيوان؟ طيب النسبة بين الإنسان والحيوان بلحاظ الصدق الخارجي ومخصص مطلق جيد، هذه واضحة. الآن بيت القصيد هنا، بين الإنسان والحيوان في الذهن هذان المفهومان أحدهما يعيش في أحشائه المفهوم الآخر. الإنسان الذي هو أخص صدقا في أحشائه موجود الحيوان، هذا المفهوم الآخر. وحصل الشك عندي هكذا، هل أمر بإكرام إنسان أم بإكرام حيوان؟ بس خليدي لكم شغلة انتبهوا له، لأنه أظن بعض الشراح قد يفهم من كلامه غلط إن لم يكن كلامه غير دقيق. ليس الآن شك في التقييد الزائد حتى نرجع للبحث السابق، الآن الشك في عنوان آخر مش في قيد زائد وهو قيد الناطقية. مش الأمر دار ما بين وجوب إكرام حيوان أو حيوان ناطق، لأن هذا معناه شك في القيد الزائد، رجع للبحث السابق. لا لا لا، إنما البحث هنا في أنه هل تعلق الوجوب بعنوان إنسان أم بعنوان حيوان، مش تعلق الوجوب بعنوان حيوان أو بعنوان حيوان ناطق، حتى يرجع إلى التعيين والتخيير. جيد؟ هلا ولو كان حكما بعدين رح نقول نفس الشيء، لكن بحثنا بحث علمي دقيق بدنا نفرزه عن بعض. هلا النتائج يتفقون بالنتائج ما عندنا مشكله. تباين بين الافراد في الخارج عموم وخصوص مطلق،
بين الانسان والحيوان،
بين الانسان والحيوان عموم وخصوص مطلق. عم نقول اعم صدقا ولا بطل تخيير عقلي؟ حتى يدخل بالتخيير العقلي بده يكون أعم صدقا قهرا. إذن دار الأمر بأنه هل الوجوب تعلق بعنوان الإنسان أم تعلق بعنوان الحيوان، لكن هذا العنوان الثاني وهو عنوان الحيوان الذي هو أعم صدقا مندمج في الإنسان، منطوي في الإنسان. الإنسان عند التحليل الذهني له يخرج من أحشائه بأنه ماذا يوجد؟ حيوانية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يكون بين المفهومين في الذهن بلحاظ الانطباق في الخارج لا يوجد هذا الأمر، يعني حتى وهن موجودين في الذهن في تباين بيناتهم. كيف؟ يقول كمفهوم الإكرام والإطعام، كما لو دار الأمر هل يجب إطعام المؤمن أم إكرام المؤمن. الإكرام أعم صدقا، الإكرام يحصل بالإطعام ويحصل وبغير الإطعام. فإذا بلحاظ الخارج كل إطعام إكرام، ولكن ليس كل إكرام إطعام. إذن في هذا بحث أيضا أحدهما لو كان مطلوب الإكرام لكن على نحو العقل يحكم هذا، يمكن أن تحصل هذه الطبيعة في أي فرد من الأفراد ولو كان بفرد. لو كان مطلوب الإكرام يمكن أن تحصله حتى بالإطعام. إذن تخيير عقلي، وما بين الإطعام اللي هو بيكون على نحو التعيين. غاية الأمر هو المفهومين في الذهن لا نجد الخاص ينطوي على العام. الخاص ما هو؟ إطعام. فعندما تعرف الإطعام لا تجد أنه عبارة عن إكرام وشيء زائد، بينما بالحالة الأولى الخاص كان هو الإنسان. ولذا عندما تحلل الإنسان تجد في داخله العام وهو الحيوان، بينما في الحالة الثانية عندي عنوانان. ما هما العنوانان؟ تعيين الذي هو الإطعام، دار الأمر بين التعيين وهو الإطعام، والتخيير وهو الإكرام. لا نجد أن الإطعام هذا الخاص ينطوي في أحشائه على الإكرام بناء عليه. إذا كان عندي حالتين نتكلم، إذا تغير الموضوع لنشوف حكم كل واحدة ما هو. ممكن يختلف الحكم ممكن لا. يبتدئ من الحالة الأولى، يقول في الحالة الأولى ما دام عنوان الإنسان الخاص ينطوي في أحشائه على هذا العنوان العام، هذا معناه بلحاظ عالم الذمة لا يوجد إلا أقل وأكثر. لأنه إذا كان مطلوب الخاص يعني الإنسان، يعني مطلوب الحيوانية وزيادة. وإذا مطلوب العام يعني اللي هو التخيير يعني مطلوب الحيوانية، فبلحاظ عالم الذمة والله بالله طالله الحيوانية مطلوبة، وإلا التخيير هو الأقل، فإذا الأقل مطلوب، ونشك في الأكثر الذي هو على نحو التعيين. يعني بعبارة أخرى في مثل هذين العنوانين الإنسان والحيوان، الحيوانية اشتغلت بها الذمة 100%، والشك في اشتغال الذمة بماذا؟ بأمر زائد، فيكون من الأقل والأكثر لا ينعقد علم إجمالي. هو إذا قلت تنعقد علم إجمالي ينحل انحلال حقيقي، حيث يكون الأقل معلوم بالتفصيل والشك في أمر زائد تجري البراءة. هنا السيد الشهيد يقول لا تقل بأنه أنا لما بنظر إلى الإنسان وبنظر إلى الحيوان في الذهن بشوفه مفهومين بالدينين. الجواب هنا التباين نشأ من اللحاظات المختلفة، واللحاظ لا يدخل في الذمة، إنما الذي يدخل في الذمة ما هو الملحوظ، أما اللحاظ بما هو لحاظ فهو إشارة ذهنية كما قالوا في محله. والإشارة الذهنية لا معنى لأن تدخل في الذمة، لأنه لا يمكن امتثاله في الخارج. إذن اللحاظات هي إشارات ذهنية ووجود ذهني لا يصلح لإدخاله في قلب من؟ في قلب المكلف، إنما الذي يدخل في قلب المكلف وفي ذمة المكلف هو الملحوظ. فإذا ولو نظر ولو قلت أنظر إلى مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان في الذهن بما هما مفهومان متباينان، وإذا بتقول الأول تعريفه 1 2 3 والثاني تعريفه 1 2 3 وتنظر لهم بما هي مفاهيم، الجواب هذا نشأ من اختلاف في اللحاظ، واللحظات لا تدخل في الذمة. فإذا بدك تدخل عنوان اللحظات التي لا تدخل في الذمة، نعم لا يوجد أقل وأكثر، يوجد تباين. لكن إذا أردنا أن نلحظ ما يدخل في الذمة نجد بأن هناك أقل وأكثر، الأقل معلوم والأكثر مشكوك، تجري البراءة عن الأكثر، يعني لا يوجد الركن الثاني إن سلمنا بوجود الركن الأول، يعني انحلال حقيقي على أقل تقدير. جيد، هذا بالنسبة للحالة الأولى. نأتي إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية ماذا كانت؟ يكون بين المفهومين في الذهن لا يوجد ارتباط بيناتهم، نفس الملحوظين مش اللحاظ، الملحوظين. شن الملحوظين؟ عنوان الإطعام، عنوان الإكرام، يوجد تباين بيناتهم بينهما، مش بلحاظ الصدق، بلحاظهما بما هما مفاهيم. لماذا؟ لأنه ليس الإطعام ينطوي في أحشائه على الإكرام. هذه جهة الفرق ما بين الحالة الأولى. بالحالة الأولى عند تشريح الإنسان كان ينطوي بأحشائه على الحيوان، بينما هنا الإطعام لا ينطوي في أحشائه على الإكرام، وبالتالي يكون نفس الملحوظ وما يدخل في الذمة أمرين متبينين. يقول السيد الشهيد إذن هذا بيفرق عن الحالة الأولى، بالحالة الأولى كان أقل وأكثر، بينما هنا في الحالة الثانية ما هو أمران متبينين، لكن مع ذلك تجري البراءة، يعني الانهدام الركن الثالث، تجري البراءة من دون معارض. لماذا؟ يقول عين الجواب الذي ذكرناه عن البرهان الأول، تتذكروا الجواب الأخير اللي كان لأن للسيد الخوي انحلال حكمه، لنتذكر هناك شو قلنا. السيد الخوي قال صاحب البرهان الأول قال أعلم بوجوب إما 9 أو 10، نحن أجبنا إن لا ينعقد علم إجمالي أصلا فضلا عن انحلال حقيقي، لكن له انعقد ولم ينحل، تجري البراءة عن الأكثر من دون معارض، لأنه عفوا تجري البراءة نعم عن الأكثر من دون معارض، لأنه لو جرت البراءة عن الأقل هل تجري عن الأقل في صورة الإتيان بالأكثر؟ مستحيل، من ترك الأقل لا يمكن أن يأتي بالأكثر، أو تجري في صورة ترك الأقل وترك الأكثر، قلنا هذه مخالفة قطعية ولا يكون التأمين إلا عن مخالفة الاحتمالية. عين هذا الكلام في بحثنا متبينين، الطرف الأول إطعام والثاني إكرام، لا يمكن إجراء البراءة عن الإكرام فتجري البراءة عن الإطعام. لماذا؟ لأن إذا جرى البراءة عن الإكرام اللي هو العنوان الأعم، هل يجري للتأمين عن الأعم في صورة الإتيان بالأخاص؟ لا يمكن، لأنه من ترك الأعم ترك الأخاص، إذا لم يأتي بإكرام أصلا يعني والله لا يمكن أن يأتي بالإطعام، لأن الإطعام يصدق عليه إكرام. فإذا إذا جرى التأمين عن الإكرام في صورة أنت مؤمن من الإكرام، فيما لو أتيت بالإطعام مؤمن عن العام، فيما لو أتيت بالخاص؟ نقول له شو بنقول له عادة باللغة العربية؟ فا يعني اسكت، ما بيصير الكلام لا يكون. فإن من ترك العام لا يمكن أن يأتي بالخاص. أما إذا أردت التأمين من ناحية ترك العام حتى لو ترك الخاص، فهذه شو ما هي؟ مخالفة القطعية، لأنه والله بالله تالله إما الواجب الإطعام أو واجب الإكرام، فترك الإكرام بكل أفراده مخالفة قطعية ولا يمكن التأمين. إذن النتيجة هذان الطرفان المتباينان هما إطعام وإكرام، ولو كان أحدهما لا ينطوي على الآخر وطرفين متدينين، لكن لا يمكن جريان أصل البراءة عن العنوان العام، فيجري أصل البراءة عن العنوان الخاص من دون معارض. تصبح النتيجة في الحالة الأولى ماذا؟ الزائد وهو التعيين جرت البراءة عنه لأنه بالأصل مشكوك بالشك البدوي، وفي الحالة الثانية أيضا التعيين جرت البراءة عنه. لماذا؟ ولو لم يكن هناك انحلال، ولو لم يكن شكا بدويا، لكن لعدم إمكان التأمين عن المفهوم العام. فالنتيجة النهائية واحدة، وهو البراءة في مهوار دوران الأمر عن التعيين في مهوار دوران الأمر بين التعيين والتخيير. والبراءة عن ماذا؟ عن التعيين. هذه خلونا نحفظها عند غايب، لما بيقولوا بموارد دوران الأمر بين البراءة بين التعيين والتخيير، براءة أو احتياط، يعني براءة عن التعيين أو احتياط بالإتيان بالتعيين. هنا محل الكلام، لأنه هناك مؤونة زائدة. جيد، فإذا تبين في الحالة الأولى والثانية اثنينات لا احتياط، ولو كانت النكتة العلمية مختلفة ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية. بين شو؟
يمكن أن
مع غض النظر عن المثال، خلينا نفترض المثال، أنا بدي أشكد بالمثال لأن الأمثلة تضرب ولا تقاس. حتى يدخل ببحثنا لازم تكون النسبة شو؟ عموم مطلق. ما دوران الأمر بين تعيين وتخيير عقلي ما بين هذا وغيره، إذن لا يمكن أن تكون النسبة بلحظ بحثنا إلا عموم وخصوص مطلق. هلأ مثال الأطعام والإكرام حتى ما نفوت فيه، ولو ممكن واحد يقول لنفترض شو كل إنه كل نفترض إطعام إكرام. هلأ أنت بس قلي إنه بعض الأحيان قد يكون إطعام شو مش إكرام، قد يكون مثلا قد نفترض لا نفترض من الأمثلة يعني تضرب ولا تقاس.
الحالة بين الصورة الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثانية الخاص لم يخل في مفهوم العام في
تعريف صح الأول صح بالضبط بالضبط. لا بأس هلأ اخرج عن الكتاب كلمتين انتوا راجعوا بتقرير السيد كاظم الحالتين، لأن ما راجعت عن جديد بس انه كاتب على الكتاب الحالتين جعلوا من الوادي واحد واثنين انحلال حقيقي، اثنين انحلال حقيقي مش الثاني انحكاء الحلال حكمي والأول حقيقي. السيد محمود رحمة الله عليه بتعليقته على الكتاب على الجزء الخامس معلق على هذا البحث نقل كلام السيد الشهيد اللي مثل الحلقة الثالثة ومعلق بالهامش إشكال عليه بأنه ما بيرتضي هذا الكلام، وبيجعل الحالة الثانية مثل الحالة الأولى. شو يعني مثل الحالة الأولى؟ انحلال حقيقي. وبيقول له كلمتين بيقول له هذا إذا لاحظنا عالم الذمة، أما عالم الذهن وعالم عالم الذهن يعني، أما إذا نظرنا للمفهوم بما هو حاكي عن الخارج، الأحكام تتعلق بالعناوين مش بما هي هي، مش بالإطعام بما هو أطعام والإكرام بما هو إكرام ليقال هذا المفهوم ولو لم ينطوي في أحشائه على المفهوم الآخر، بل تتعلق الأحكام بالعناوين بما هي حاكية عن الخارج. وبما هي حاكية عن الخارج عموه خصوص مطلق، فبيكون العام معلوم قطعا وشك في خصوصية الأمر الزائد وهو التعيين، ولذا يقول له تجري البراءة. هلأ وراجعت بأضواء لأنه كتير هو السيد الهاشمي عنده كتاب شفتونه أنتوا أضواء وأراء، معلق على السيد الشهيد وعلى حاله كثير من الأمور اللي بالتقريرات يشكل فيها على السيد الشهيد كثيرا ما هو يشكل على إشكالاته، بقول إشكالي مذكور ما ذكر في الهامش غير تام، ما ذكر في الهامش غير تام، يرد على ما ذكر في الهامش كثير من الأحيان. بهالمورد أصلا لم يتعرض يعني حتى بأضواء وآراء لم يشر إلى إشكاله المذكور بالهامش، فيبدو أنه إلى الأخير يتبنى هذا الإشكال. نقرأ يقول
على الوضع
أقل أكثر بلحاظ الصدق في الخارج. مفهوم الحيوانية يصدق على الإنسان في الخارج وعلى غيره. الجنس أقل قيودا، أكثر سعة في الانطباق. الجنس أقل قيودا في الذهن، فقهرا كان أوسع انطباقا مثل المطلق والمقيد. المطلق أقل قيودا، فبعالم الانطباق بيكون أوسع انطباقا. مين؟
السيد أصدقائي أنه هو اعتبر فرق بيناتهم باللحاظ،
لكن
الفرق باللحاظ
لا، الفرق بالملحوظ. قال اللحاظ بيصيروا متبينين، الملحوظ أحدهما ينطوي على الآخر. قال باللحاظ بالحالة الأولى بيصير في تباين، ولذا قال لا ما في تباين. لذا هو قال طارة كله بالذهن مع غض النظر عن عالم الانطباق. لأنه
الفرق باللحاظ
لأنه اللحاظات بتصير متبينين. لا هو حكي عبارته عم نقول، عبارته قال ليش مش متبينين؟ لأنه إذا بدوا يكونوا متبينين معناتها أدخلت حساب اللحاظات، لحاظ الإجمال والتفصيل. واللحاظ لا يدخل في الذمة فلا تكون النسبة تباين. فإذا شلنا حساب اللحاظات ونظرنا إلى الملحوظ، الملحوظ ما هو؟ إنسانية وحيوانية، والحيوانية منطوية في الإنسانية. فلو أراد الإنسانية أو أراد الحيوانية فالحيوانية مرادة على كل حال، فيبقى الشك في أمر زائد من دون ما ينظر إلى الخارج. ونفس الشيء بالحالة الثانية، ما نظر إلى الخارج. أما إذا ما ندخل كلام السيد الهاشمي بالحساب ممكن ساعتها يجري فوق وتحت بلحاظ الانطباق الخارج. شو بده باللحاظات؟ كله بلحاظ الانطباق على الخارج. نعم في الحالة الأولى زيادة وحبة مثك، وهي أن أحد العنوانان يحتوي في أحشائه على الآخر، لكن بلحاظ الحكاية عن الخارج دائما عموم وخصوص مطلق، دائما في أمر متيقن وشك في أمر زائد. ليش سمع شو؟ لأن العقل حاكم بالتخيير، بخلاف ما ورد هنيك البحث اللي حيجي يدور الأمر بين التعيين أو التخيير الشرعي. العقل ما بيحكم هنيك بالتخيير، مثل الأطعام والعتق والكفارة. هنيك إذا في تخيير مش العقل اللي بيحكم بالتخيير. وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما، غير أنه أعم منه صدقا. هيدا الضابطة، لابد أن يكون أعم منه صدقا حتى يكون تخيير عقلي يدخل بالعنوان. كما إذا علم بوجوب الإطعام إما لطبيعي الحيوان أو لنوع خاص منه كالإنسان. هذا مثال للحالة الأولى، ما ضرب مثال للحالة الثانية. هلأ بالبداية بده يذكر مثال، فذكر مثال بيطلع المثال كما سنلاحظ للحالة الأولى. فإن الحيوان والإنسان كمفهومين متغيران، وإن كان أحدهما أعم من الآخر صدقا. والصحيح أن يقال عندنا حالتين. الحالة الأولى إن التغاير بين المفهومين تارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ كما في الجنس والنوع، فإن الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه، لكن بنحو اللف والإجمال. ماذا يريد من هذه الكلمة؟ والله العالم يريد منا ما يعبر عنه أحيانا بأن الجنس جزء تحليلي مش أجزاء خارجية. يعني بالتحليل الذهني عندما نحلل الإنسان نجد أنه عبارة عن حيوانية وأمر زائد، هذا قصده، لكن بنحو اللف والإجمال، ولا مش أجزاء خارجية، مش أجزاء حقيقية الإنسان مركب منهم، أجزاء في التحليل العقلي، لكن بنحو اللف والإجمال. وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ وتفصيليته. هذه الحالة الثانية، مثل كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق، كيف ما بدك إكرمه، أو بوجوب إطعامه، فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام انحفاظ الجنس في النوع، غير أن أحدهما أعم من الآخر صدقان. جيد، فإذا بالحالتين أعم صدق، لكن الفرق بين الحالة الأولى والثانية صار واضح. يبتدئ بحكم الحالة الأولى، فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة، إذا أخذنا بالاعتبار ما مقدار ما يدخل في العهدة واللي هو الملحوظ، وليست من الدوران بين المتباينين، لأن تباين المفهومين إنما هو بالإجمال والتفصيل. طب شو المشكلة؟ يقول وهما من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة. وإنما يدخل فيها ذات الملحوظ، وذات الملحوظ النوع والجنس، والجنس موجود في أحشاء النوع. إذن رجعنا إلى الأقل والأكثر، الأقل مقطوع به والأكثر مشكوك. وإنما يدخل فيها ذات الملحوظ وهو مردد بين الأقل وهو الجنس أو الأكثر وهو النوع. أما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ، نفس الإكرام نفس الإطعام، أحدهما لا ينطوي على الآخر لا في كيفية لحاظهما. ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين، لأن الداخل في العهدة إما هذا المفهوم أو ذاك المفهوم. وهذا يعني أن العلم الإجمالي ثابت، يعني الركن الأول موجود والركن الثاني موجود ولا يوجد انحلال. لكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا، يعني تجري البراءة عن الإطعام ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما. لماذا؟ وفقا للجواب الأخير من الأجوبة المتقدمة على البرهان الأول في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطيا. شو كانت المسألة الأولى؟ خصوص الأقل والأكثر في الأجزاء، هذا كانت المسألة الأولى من المسائل. وذلك لماذا؟ تعال طبقها على بحثنا. وذلك أن البراءة عن وجوب الأعم الذي هو الإكرام ليس له دور معقول لكي تصلح للمعارضة. لماذا؟ لأنه إن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعم مع الإتيان بالأخص فهو غير معقول، لأن نفي الأعم يتضمن نفي الأخص لا محالة. وإن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعم بما يتضمنه من ترك الأخص وأيضا هذا لا يمكن فهو مستحيل، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة. والأصل العملي إنما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية للقطعية. أنا شوي أسرعت بالتطبيق لأن العبارة سهلة ما فيها شيء، هذا أولا. ثانيا هو الأخيرين أنا نفس اللي حكوا سابقا، في شيء جديد عم نطبقهم تطبيق جديد بس. وإلا أصل الفكرة هو التفريق ما بين الحالتين. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.